تُو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله،
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله،
وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله،
وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله،
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله،
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله،
وعلى آلك وأصحابك يا نور الله،
وعلى آلك وأصحابك يا نور الله.
وبعد، أعزائي الحضور، أعزائي مشاهدي قناة مدني، فأهلا ومرحبا بكم في سلسلتنا التي نتحدث فيها عن سيرة الإمام المجدد الإمام أحمد رضا خان رحمه الله تعالى ورضي الله عنه. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة رد الله علي روحي فرددت عليه السلام. وقال أيضا صلوات الله وسلامه عليه: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. صلوا على الحبيب
صلى الله,
صلى الله
على
تعالى
سيدنا
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
وسلم.
أحبتي في الله، كنا نتحدث وما زلنا عن إمامنا المجدد الإمام الشيخ أحمد رضا خان رحمه الله تعالى. هذا الإمام العظيم الذي كان مجدد قارة الهند، أحد العلماء الكبار وأئمة أهل السنة والجماعة، وكنا وما زلنا نتحدث عن عقيدته التي هي لا تنفك عن عقيدة أهل السنة والجماعة، وإنما غال من غال وجار من جار وطعن من طعن من الحساد في عقيدة هذا الإمام الكبير الذي كان هو واحدا من أئمة أهل السنة والجماعة، إلا أن قلوب الحاسدين لا تخلو من الحقد فلا تترك أحدا بخير، وكما يقال في المثل العربي: الشجرة لا ترمى إلا إذا كانت مثمرة، الشجرة لا ترمى بالحجارة إلا إذا كانت مثمرة. الناس لا يرمون الحجارة للشجرة التي هي ليس فيها ثمار، ليس منها فائدة، إنما يرمون الشجرة المثمرة. وهذا حال الصالحين والأنبياء حينما كانوا يبتلون. ما زلنا في حديثنا عن عقيدته، فتكلمنا عن التوسل، وما زال حديثنا عن التوسل لأن هذا باب وسيع، إذ أن البعض أشكل عليه هل التوسل فقط في حياة النبي عليه الصلاة والسلام جائز أما في مماته ليس بجائز. وقلنا أن هذا الكلام ليس هنالك فرق بين التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام في حياته أو في مماته. لماذا؟ نحن نتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالنبي عليه الصلاة والسلام. بماذا نتوسل؟ نتوسل بذات النبي عليه الصلاة والسلام، بمكانة النبي عليه الصلاة والسلام عند الله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ طيب، عندما نتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بنبيه صلى الله عليه وسلم بمكانته عنده، هل هذه المكانة تختلف إذا توفي النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذا انتقل إلى الرفيق الأعلى تنقص مكانته عند الله والعياذ بالله؟ حاشا، حاشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنقص مكانته عند الله سبحانه وتعالى، بل إنه يكون أقرب من ربه سبحانه وتعالى ومقامه أعلى، أبدله من الدار الفانية بدار خالدة صلى الله عليه وسلم. إذن فنحن نتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالنبي عليه الصلاة والسلام بمكانة النبي عليه الصلاة والسلام بذاته التي هي أطهر الذوات، وروحه التي هي أجمل الأرواح من بين أرواح بني آدم، التي قدسها وطهرها ربنا سبحانه وتعالى وزكاها وشرح صدره صلى الله عليه وسلم ورفع ذكره، كل هذا لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله. فما توسلنا بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا لمكانته عند ربنا سبحانه وتعالى، وأنه سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. إن التوسل به في حياته وبعد موته وفي حضرته وفي مغيبه لا فرق فيه أبدا. وقال: ولا يخفاك أنه قد ثبت التوسل به صلى الله عليه وسلم في حياته، وثبت التوسل بغيره كما قلنا بعد موته بإجماع الصحابة إجماعا سكوتيا. ما هو الإجماع السكوتي؟ قد يسأل البعض ما هو الإجماع السكوتي. الإجماع السكوتي هو أن يحدث فعل من الأفعال أمام جمع من العلماء أو جمع الصحابة أو جمع التابعين، فيرون هذا الفعل فلا يتكلمون بشيء، لا إقرارا ولا نفيا. والسكوت كما يقال عند العرب قاعدة، السكوت علامة الرضا، السكوت علامة الرضا. فإذا حدث فعل وسكت الصحابة لم يتكلموا بشيء فهذا دليل على أنه جائز، على أنهم أقروا هذا الفعل لم ينكروه، لأنه لو كان منكرا لأنكروه وما سكتوا. الصحابة عدول، وإذا رأوا منكرا ينكروه، هم أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهم عندما رأوا فعل سيدنا عمر أنه توسل بسيدنا العباس لم ينكروا عليه، والحديث في صحيح البخاري قلنا في ذلك، وثبت ذلك إجماعا سكوتيا عن الصحابة، كلهم أجمعوا على هذا الفعل، لم يتكلموا ولم ينكروا على سيدنا عمر هذا الفعل. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأهل الفضل والعلم، الآن انتقلنا من النبي عليه الصلاة والسلام ومن الصحابة إلى أهل الفضل والعلم، أنا أتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأحد الأولياء الصالحين أو أحد العلماء الفاضلين الذين أظن عند الله وأحسبهم أنهم صالحين. وإن التوسل إلى الله بأهل الفضل والعلم هو في الحقيقة توسل بأعمالهم الصالحة، توسل بأعمالهم الصالحة ومزاياهم الفاضلة، إذ لا يكون أصلا فاضلا ولا عالما إلا بعمله وعلمه. يعني عندما نتوسل بالإمام البخاري على سبيل المثال، لماذا؟ لأنه رجل عالم، فالعلم هو الذي جعل له هذه المزية. وعندما نتوسل بالإمام الحسن البصري بسبب تقواه وصلاحه الذي نعرفه ووصلنا، فعلمه وصلاحه وتقواه جعلتنا نتوسل به، فوسيلتنا هو لكن ليس ذاته، وإنما كون العمل الصالح الذي كان يعمله هو الذي جعله مميزا بهذا. يقول: فإذا قال قائل: اللهم إني أتوسل إليك بالعالم الفلاني، مثلا العالم الفلاني لكذا، فهو باعتبار ما قام به من العلم، ليس لأنه اسمه فلان أو فلان، ليس لأنه اسمه مثلا عبد الله أو محمد أو أحمد، ليس لإسمه، وإنما لعلمه لكونه عالما. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ہمارا جو موضوع چل رہا ہے توسل یعنی وسیلے کے متعلق، تو ہمیں بہت پیاری باتیں پتہ چلیں کہ اس پر صحابہ اکرام کا اجماع بھی ہے، جیسا کہ سیرت امام احمد رضا کے موضوع پر ہم سلسلے میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو عقیدہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کی باتیں چل رہی ہیں، تو امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہمیں یہ تعلیم ارشاد فرمائی ہے کہ اس پر اجماع ہے صحابہ اکرام کا، اجماع، اور اس کو کہتے ہیں اجماع سکوتی، جیسا کہ ہمیں مبلغ دعوت اسلامی نے سکھایا کہ اجماع سکوتی کیا ہوتا ہے، کہ ایک صحابی نے مثلا یہ حدیث پاک جو ہم نے پچھلے سلسلوں میں سنی تھی، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بارش کی طلبی کے لیے سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا کی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے صدقے اللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ بارش عطا فرمائے. اس پر بہت سارے صحابہ کرام یہ موجود ہیں، انہوں نے جب دیکھا اپنی آنکھوں سے تو کوئی انکار نہیں کیا، کوئی انکار نہیں کیا اس پر، کوئی مطلب کچھ معاملہ کچھ کلام نہیں فرمایا، سب نے خاموشی اختیار کی کہ کلام صحیح ہے، بات صحیح ہے، معاملہ ٹھیک ہے، اس لیے کوئی شرعی خامی نہ ہونے کی وجہ سے سب نے سکوت فرمایا، خاموشی، کہ کام ٹھیک ہو رہا ہے. اس کو کہتے ہیں اجماع سکوتی، کہ تمام صحابہ کرام جو موجود تھے انہوں نے دیکھا اور انہوں نے منع نہیں فرمایا کہ عمر فاروق آپ یہ کیا کر رہے ہیں کہ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کو وسیلہ بنا رہے ہیں. تو اس پر اجماع سکوتی بھی ہے کہ وسیلہ طلب کرنا جائز ہے. قد يسأل احد يعني هذا يثبت من هذا الحديث التوسل بالصحابي، وقبل ما سمعنا هذا ذلك الحديث التوسل بالنبي، نعم. من اين يثبت التوسل بالاولياء الى الله تعالى؟
نعم، اولا فعل سيدنا عمر هو نفسه دليل. لماذا؟ لماذا ترك سيدنا عمر التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ولجأ إلى التوسل بالعباس؟ لأنه رأى أنه يجوز التوسل بغير النبي عليه الصلاة والسلام، بمعنى اجتهد فعرف أن التوسل ليس فقط مقصورا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وإنما أيضا بمن نظن صلاحهم أولا، ثانيا بمن لهم نسب بالنبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الفعل من سيدنا عمر هو اجتهاد أقره عليه الصحابة. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى له كلام جميل، بيتين من الشعر نقل على أنهما منسوبان إليه. ماذا يروى عنه؟ أنه قال: آل النبي ذريعتي، آل النبي ذريعتي، وهم إليه وسيلتي، أرجو بهم أعطى غدا بيد اليمنى صحيفتي، أرجو بهم أعطى غدا بيد اليمنى صحيفتي. هو يتوسل بآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام عموما. والإمام الشافعي في القرن الثاني، في القرن الثاني الهجري، يعني من الجيل الأول، من الرعيل الأول، من السلف الصالح الأول، الإمام الشافعي رحمه الله تعالى.
کروڑوں شافعیوں کے امام سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وسیلہ طلب فرمایا ہے. کروڑوں شافعی ان کی اتباع کرتے ہیں اور ہماری سر کے تاج ہیں، اہل سنت والجماعت ہیں. یہ دو شعر انہوں نے جو ذکر فرمایا اس کا خلاصہ یہ کہ آل نبی یعنی اہل بیت سادات کرام یہ میرا ذریعہ ہے، یہ میرا ذریعہ ہے، اور میں امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے اس بات کی کہ کل بروز قیامت ان کے صدقے مجھے نجات مل جائے گی. یہ لوگ میرے لیے وسیلہ ہیں، اہل بیت عظام یہ میرے لیے وسیلہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ کل بروز قیامت ان سادات کرام کے صدقے مجھے اپنا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے گا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. یعنی کروڑوں شافیوں کے امام بھی جو نا وسیلہ طلب کر رہے ہیں. سبحان اللہ، الحمدللہ. اس سلسلے سے ہمارے عقیدے مضبوط ہوں گے انشاءاللہ، اور آپ بھی سوال کر سکتے ہیں. کوئی سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہو تو آپ بالکل سوال کر سکتے ہیں.
صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. نعم، سوال.
نعم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
سوال اتنین
تفضل.
بس سوال اعلی حضرت بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ فی عقیدہ اہل سنت جماعت صحیح ولا غلط، یعنی اي نفر خبر على جديد، جديد ولا مستعمل، يعني انا فكر جديد ولا مستعمل، يعني ما في معلوم،
ما في مشكله،
قديم ولا جديد. بعد ثاني سؤال، في يوم الجمعه صلاه السلام مصطفى جان رحمت الله عليه السلام، يعني انا يعني كلام ثاني نفر خبر هذا شرك بدعه، يعني صحيح ولا غلط.
ہمارے اسلامی بھائی نے جو ہے نا وہ جو سوال پوچھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بعض لوگ جو ہے نا وہ اعتراض کرتے ہیں کہ جو اعلیٰ حضرت کا جو عقیدہ ہے یا اعلیٰ حضرت کا مطلب مسلک ہے، مسلک اعلیٰ حضرت، یہ نیا ہے، کوئی اس کی اصل نہیں ہے پرانے زمانے میں. تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی نیا ہے یا پرانا ہے، کیا ہے، مجھے اس کی وضاحت برائے کرم ارشاد فرما دیجئے. اور دوسرا سوال یہ تھا کہ یہ جو ہم جمعے کی نماز کے بعد اور محفل کے اختتام پر عموماً ہم کھڑے ہو کر جو ہے نا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، تو یہ جو ہم کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں تو کیا یہ جائز ہے یا ناجائز؟ بعض لوگ اس کو شرک کا نام دیتے ہیں، بعض لوگ بدعت کا نام دیتے ہیں، تو اس کے بارے میں وضاحت فرما دیجئے. اخ سألنا سوالین، السوال الاول یعنی مسلک اعلی حضرت، مسلک الامام احمد رضا خان، هذا قدیم او جدید؟ بعض الناس يقولون هذا مسلک جدید، یعنی هذا مذهب جدید، طریقہ جدیدہ، ليس یعنی هناك دلیل الذي یعنی يثبت هذا المذهب كان قديما. فايضا سوال ثاني، يعني عندنا في الهند والباكستان وكثير من الدول الأوروبية بعد صلاة الجمعة يقومون قائما، يصلون ويسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم قائمين، مثلا كما تعرفون مصطفى جاني رحمة لاكو سلام. فهذا يجوز أو لا؟ بعض الناس يسمونه شرك وبعض الناس يسمونه بدعة، فمن فضلك يعني أخبرنا عن هذا.
أولا بالنسبة للسؤال الأول عن عقيدة الإمام أحمد رضا خان أنه جاء بشيء جديد،
نعم،
هذا الكلام ليس عليه دليل. لماذا؟ لأن المتقصي لعقيدة الإمام أحمد الضخون يجد أنه ما أخذ إلا من كتب السلف الصالح، اشتهر منهم ما اشتهر وغيب من غيب، لكن أخذ من عقيدة أهل السنة والجماعة، لم يأخذ من الفرق المنحرفة، لا من الخوارج ولا من غيرهم ولا من المعتزلة أبدا أبدا، بالعكس ويخالفهم. حتى أهم شيء الفرقة التي مشهورة كانت في زمانه كان يرد عليهم بكل أنواعها. طيب نعود للحديث، هل هناك اختلاف بين عقيدته وعقيدة أهل السنة؟ هذا هو مناط حديثنا، نحن نتحدث عن عقيدته. لماذا؟ في كل مسألة نطرحها يجيز التوسل، هذه في العقيدة. طيب ولو أن العلماء جعلوها في باب الفقه، في مسائل الفقه لم يجعلوها في مسائل العقيدة، لكن بعضهم يعتبرها من العقيدة. أخي كما تريد، تريد عقيدة هي من العقيدة. العلماء ذكرنا من السلف الصالح من يقول، وذكرنا أسماء كتب كثيرة لمن قال بهذا الكلام بالتوسل. من قلنا؟ قلنا الإمام النسائي ذكر، والإمام البيهقي، والإمام الترمذي، والطبراني، والحاكم، والمنذري، والهيثمي، والنووي، الإمام النووي في الأذكار، وابن الجوزي أيضا في باب صلاة الدر والحاجة، وابن المنفلح أو المفلح عفوا، وابن المفلح الحنبلي، والإمام العيني صاحب عمدة القاري شرح صحيح البخاري، وأيضا الإمام الألوسي. وهناك من ألف قلنا أيضا كتب مخصوصة لهذه المسألة. فإذا هو ما خالف، جاء بأقوال من أقوال السلف، هو متبع لعقيدة السلف وعقيدة أهل السنة والجماعة حصريا، لكي نميز، لم يفرق بينها. فإذا ليس هناك خلاف. الذي يدعي أنه خالف عقيدة أهل السنة والجماعة عليه أن يأتينا بدليل، فليقل لنا إنه فعل كذا وكذا، ثم بعد ذلك نناقشه. اما ان يدعي دون دليل فهذا كلام باطل.
हां बात तो ठीक है कि मतलब अगर कोई اعتراض कर रहा है तो उस पर दलील भी तो लानी चाहिए कि आला हजरत रजी अल्लाह तआला अनहु आला हजरत अलैहि रहमत रब्बिल इज्जत का जो मसलक कहा जा रहा है कि قديم नहीं था ये कोई जदीद है तो उस पर कोई दलील लानी चाहिए। आला हजरत रहमतुल्लाह तआला ने जो भी अकायद साबित किए हैं अपनी कुतुब में लिखे हैं वो सलफ صالح से नकल करके लिखे हैं। अभी जैसा कि आपने जो है वो तवस्सुल का हमारा मौजू चल रहा है और तवस्सुल में आला हजरत रहमतुल्लाह तआला कितने جلیل القدر علماء کرام کے حوالہ جات نقل فرمائے ہیں تو معترض کو چاہیے کہ جو سوال کرے وہ دلیل کے ساتھ پیش کرے جب اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو گویا کہ وہ اس اعتراض میں جھوٹا ہوتا ہے اور ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ المعترض کالاعمى معترض جو ہوتا ہے وہ اندھے کی طرح ہوتا ہے اور جیسا کہ آپ نے سنا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ ان کا مذہب قدیم نہیں ہے جدید ہے یہ مسلک بریلوی جدید ہے نیا ہے اس میں کوئی مطلب پرانا نہیں ہے اس میں سلسلہ تو آپ یہ فرمائیے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے خوارج خارجیوں کا رد نہیں کیا کیا رد معتزلہ کا رد کیا تو یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کا جو مسلک ہے وہ قدیم ہی ہے سلف صالح سے ثابت ہے صحابہ اکرام کے جو عقیدے ہیں ہمارے ائمہ مجتہدین کے جو عقیدے ہیں وہی جو ہے نا وہ اعلی حضرت کے عقیدے ہیں
هذا بالنسبة للسؤال الأول. أما السؤال الثاني عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم موقفا، أريد أن أسأل سؤال، هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الأذكار أم ليست من الأذكار؟
سوال ان کی طرف سے فرما رہے ہیں کہ جو سوال کیا ہمارے اسلامی بھائی نے کہ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنا جائز ہے یا ناجائز ہے تو میں آپ کو اس سوال پر سوال کرتا ہوں آپ مجھے جواب دیجئے کہ صلاۃ و سلام پڑھنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ یہ اذکار میں سے ہے یا نہیں ذکر کرنے میں سے ہے یا نہیں ہے
یہ ذکر میں سے
ذکر میں سے
الا یعد الصلاۃ على النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الاذکار طيب الله جل في علاه في القران الكريم حينما وصف المؤمنين ماذا قال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم هذا الدليل يكفي اذكروا الله في كل الأحوال هذا يعني بمعنى أنه لا يوجد كيفية معينة فقط شكل معين لا وإنما الذكر يكون قائما وقاعدا وحتى على جنبك وحتى أنت قبل النوم في كل وقت تذكر الله سبحانه وتعالى وذكر الله لا ينقطع عن المسلم أبدا حتى في الجنابة لماذا؟ لأن ذكر الله لا يتصور أن الإنسان ينقطع عن ذكر الله سبحانه وتعالى. كل العبادات تنقطع، الصلاة لا يجوز في الحيض أو الجنابة، الصيام ليس فيه مسألة لأن هذا ليست عبادة، عبارة عن انقطاع عن العمل، لكن أي فعل من أفعال العبادة، الصلاة عندك ماذا؟ مس القرآن، قراءة القرآن تحرم لا يجوز، لكن ذكر الله سبحانه وتعالى في كل الأحوال يجوز حتى للجنوب. هذه مسألة عامة. فإذا كان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الأذكار، فإذا ليس هناك مقيد، واقفا جالسا متكئا ليس هناك قيد ولا يجوز الإنكار.
جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ یہ ذکر میں سے ہے، تو آئیے میں قرآن پاک سے آپ کو ایک آیت کے متعلق عرض کرتا ہوں کہ مومنین کی صفت جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی قرآن پاک میں، وہ یہ ہے کہ وہ مومنین ہیں جو ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، یذکرون اللہ کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے اور کروٹوں میں. تو قرآن پاک میں ذکر آیا ہے کہ اللہ کا ذکر جو ہے نا کھڑے بھی کرتے ہیں مومنین، بیٹھ کر بھی کرتے ہیں، اور آپ نے خود کہا کہ صلاۃ والسلام جو ہے نا یہ ذکر میں سے شامل ہے. تو جب ذکر میں سے شامل ہے تو ہمیں قرآن پاک سے ثابت ہو گیا کہ کھڑے ہو کر بھی پڑھنا جائز ہے، بلکہ یہ تو مومنین کی صفت ہے کہ کھڑے ہو کر بھی ذکر کرتے ہیں، بیٹھ کر بھی ذکر کرتے ہیں، کروٹوں میں بھی ذکر کرتے ہیں. بلکہ یہ بہت ہی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ بہت سے اذکار، بہت سی عبادتیں ایسی ہیں کہ جو عورت مخصوص وقت میں جو ہے نا وہ نہیں کر سکتی. اسی طرح مرد جو ہے وہ جب غسل جنابت کی حالت میں ہوتا ہے وہ نہیں کر سکتا، لیکن صلاۃ والسلام اللہ کا ذکر ایسا ہے کہ وہ اس حالت میں بھی کر سکتا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. هناك سيد احد يريد ان يسال سؤال،
تفضل.
نعم.
من؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
میرا سوال یہ ہے کہ لفظ بریلوی یہ یا مذہب بریلوی کہیں گے اسے یا مسئلہ کہیں گے، اور دوسرا اس کے عقائد ہیں کیا؟ صحابہ کرام کو اگر بریلوی کہہ سکتے ہیں کہ ان کے عقائد ہمارے عقائد سیم ہیں؟
ماشاء اللہ. سوال ہو یعنی جید جدا، یعنی لازم عليك ان تفصل وتشرح. يعني هناك يطرح بين الناس هذا السؤال، هل مذهب البريلوية، يعني لفظ البريلوي ما هي، يعني لفظ البريلوي هذا مسلك كما هو سأل، قديم او جديد؟ هل نستطيع ان نقول نسمي الصحابة البريلوي، يعني الصحابة كانوا بريلوي او لا؟ يعني هذا نظن هذا جديد قديم، ماذا يعني من فضلك يعني اخبرونا.
طيب سأقول لك بمنهج علمي، ونقل ذلك عن حفيدي الإمام أحمد رضا خان. قول البريلوية أو مذهب البريلوية هذا كلام بدعة في الدين، وهي بدعة سيئة. ليس عندنا شيء اسمه مذهب البريلوية أو فرقة البريلوية، هذا كلام خطأ، لأن ليس هنالك للبريلوية مذهب. ومن هم البريلوية؟ هذه التسمية قام بها حساد ومن أرادوا الطعن بالإمام أحمد رضا خان. قلنا أن الإمام أحمد رضا خان كان اسمه أحمد رضا خان البريلوي. لماذا سمي بريلوي؟ نسبة إلى المدينة التي ولد فيها، هو ولد في مدينة بريلي، وهو ليس الوحيد الذي سمي بهذه التسمية. الإمام بخاري لماذا سمي بخاري؟ لأنه ولد في بخارى. أيضا الإمام السيوطي لماذا سمي سيوطي؟ الإمام جلال الدين سيوطي ولد في السيوط. إذن نسبة الإمام النووي رحمه الله تعالى نسبة إلى نوى في دمشق أو قرب دمشق، قرية اسمها نوى، سمي نسبة، اسمه شرف الدين آخر اسمه النووي، نسبة إلى نوى. فإذا التسمية للإمام أحمد رضا خان بناء على نسبته إلى مدينته. لكن أما ادعاء أن هؤلاء فرقة وجاءوا بفرقة فهذا كلام ضال وكلام خاطئ 100%. العقيدة هي عقيدة أهل السنة والجماعة نفسها ذاتها، لم يخالفوا شيئا أبدا فيها، وإنما جاءت نفس الشيء، يعني هم أتباع أهل السنة والجماعة، ولم يقولوا عن أنفسهم نحن بريلوية. يعني لا الإمام أحمد رضا خان قال عن نفسه أنا عندي مذهب وعندي طائفة وفرقة اسمها بريلوية ويدعو إليها، ولم يقل أتباعه أنهم هم نحن فرقة بريلوية، وإنما كانوا يقولون دائما أتباعه وتلاميذه وطلابه ومريدوه نحن من أهل السنة والجماعة بس. أما هذه التسمية فهذا كلام خاطئ. تفضل.
نعم ما شاء الله بہت اچھا جواب ہمیں ملا اور اس کی وضاحت بھی ہو گئی کہ انہوں نے اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کے حفید کا کلام بھی نقل فرمایا کہ جو یہ کہتا ہے کہ بریلوی ایک وہ ہے مذہب ہے یا فرقہ ہے تو یہ تو پہلے میں عرض کروں کہ یہ بدعت سیئہ ہے, یہ بری بدعت ہے جو یہ کہتا ہے کہ بریلوی ایک خاص فرقہ ہے, بریلوی ایک خاص مذہب ہے, ایک ان کا خاص طریقہ ہے, یہ بالکل غلط ہے. بلکہ یہ تو میں عرض کروں کہ یہ تو ان لوگوں نے جو ہے نا وہ اہل سنت والجماعت جو اعلیٰ حضرت سے پیار کرتے ہیں, اعلیٰ حضرت سے محبت کرتے ہیں, ان کا نام رکھ دیا بریلوی. حالانکہ بریلوی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی بریلوی کیوں کہلاتا ہے میں آپ کو عرض کرتا ہوں. انہوں نے ارشاد فرمایا مبلغ دعوت اسلامی نے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے ہند کے شہر بریلی میں پیدا ہوئے, وہاں کے رہنے والے ہیں, اس وجہ سے وہ بریلوی کہلاتے ہیں. جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی وہ کہاں پیدا ہوئے, کہاں کے رہنے والے تھے, بخارا کے تھے, بخاری کہلائے. یحییٰ بن شرف الدین نووی کہاں کے تھے, نوو کے تھے, اس لیے نووی کہلانے لگے. اس طرح یہ نسبتیں ہوتی ہیں, نسبتوں کی وجہ سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بریلی کے رہنے والے تو بریلوی کہلانے لگے. اصل میں اعلیٰ حضرت سے جو نفرت کرنے والے اور حسد کرنے والے تھے نا, جو تانا زنی کرنے والے تھے, انہوں نے جو ہے نا وہ اہل سنت والجماعت جو اعلیٰ حضرت سے پیار کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, ان کا نام بریلوی رکھ دیا. ہم اہل سنت والجماعت سنی ہیں, اہل سنت والجماعت سننے, تو بھائی بریلوی یہ کسی اہل سنت والجماعت والوں نے نام نہیں رکھا, بلکہ جو اعلیٰ حضرت سے نفرت کرتے ہیں, محبت نہیں کرتے, ان کے تانا زنی کرتے ہیں, حسد کرتے ہیں, انہوں نے جو نا اہل سنت والجماعت کا نام رکھ دیا کہ یہ لوگ بریلوی لوگ ہیں. امید ہے یہ بات سمجھ آ چکی ہوگی انشاءاللہ.
اريدك ايضا ان تترجم لهم المثل الذي قلته, لماذا يفعل هذا بالامام احمد الدخان؟ قلت لك الناس لا يرمون بحجارتهم الا الاشجار المثمره. فصل هذه, انا فصلته.
انہوں نے دوبارہ ایک بات یاد دلائی جو انہوں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی پر اتنے اعتراضات اور یہ باتیں اور تانا دینا اور ان پر برے الفاظوں سے ان کو یاد کرنا کیوں کیا جاتا ہے. اس پر جو ہے نا میں عرب میں بولی جانے والی ایک مثال دوں گا کہ اس درخت پر پتھر مارے جاتے ہیں جس پر جو نا پھل لگا ہوا ہوتا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سیدی عندنا احد من الحاضرین هو يريد ان يسأل عن الافتاء, ممکن
تفضل
لو سمحت.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اعلی حضرت عظیم البرکات رحمۃ اللہ علیہ کو بہت بڑے مفسر, محقق, مجدد کہتے ہیں, تو میں نے سیرت اعلی حضرت میں پڑھی کہ ان کا 13 سال اور 10 مہینے 4 دن میں انہوں نے فتویٰ لکھنا شروع کیا, انہوں نے
گھر پہ
بٹھا دیا گئے اس طرح سے ذہن میں گھر. تو مجھے یہ بات معلوم نہیں کہ جیسا کہ نماز کے لیے مسلمان ہونا, بالغ ہونا, عاقل ہونا وغیرہ شرط ہے, اور امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی ابو بلال محمد الیاس اطاب قادری دامت برکات اللہ علیہ ان کی بھی کچھ رسالے میں پڑھا, مفتیان اکرام ایسی معمولی سے نہیں ہو سکتے ہیں, بہت علم چاہیے, بہت ان کو حدیث کے لیے صرف محدث یاد کر لیں گے تو کافی ہے, مفسر کے لیے, لیکن مفتی فقہ کے لیے بہت ہی علم چاہیے, کئی فن چاہیے. تو 13 سال اس کم عمر میں اعلی حضرت عظیم البرکت یہ فتویٰ دینے کا جو یہ شرف حاصل ہوا, کیا یہ اس کا کیا کچھ شرط ہیں شرائط ہیں تو بتا دیں.
نعم سيدي, الأخ من الحاضرين سألك سؤال. أنا قرأت في كتبه وفي كتب أمير أهل السنة, إمام أحمد رضا خان أفتى أول مرة عندما كان عمره 13 سنة 10 شهور و4 أيام. في هذا العمر هل هناك يستطيع أن يحد يعني يفتي؟ وأبوه كان أجلسه على مسند الإفتاء, فهناك شرط للعبادة مثلا عاقل بالغ والمسلم.
نعم.
للإفتاء هناك هذه الشرائط توجد في الإفتاء أيضا أو فقط هذا علم هناك شرط يعني للإفتاء؟
بارك الله فيك, لقد أجبت نفسك بنفسك. بالنسبة للأحكام الشرعية من ناحية ترتبها ووجوبها على المسلم, تجب على المسلم العاقل البالغ بس. أما بالنسبة للعلم والفتوى فلا يشترط البلوغ، لكن يشترط الإسلام ويشترط ماذا؟ العاقل. لا يمكن أن يكون إنسان عالم وهو غير عاقل، أو إنسان عالم في الدين وهو كافر. إذن فقط شرطين: أن يكون مسلما ويكون عاقلا. الشرط الثالث الذي يلفق به أو يرفق به هو العلم، وهذا العلم من يقدره؟ أهل العلم يقدرون إن كان هذا الرجل يستطيع، أو هذا الصبي إن لم يبلغ يستطيع أن يفتي أو لا يستطيع أن يفتي. خلاصة الموضوع: الأمر جائز باتفاق، بل إن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ورضي الله عنه ورد أنه تصدر لأول فتوى في مجلس الإمام مالك رحمه الله تعالى كما يذكر ذلك، وكان عمره 12 سنة.
ما شاء الله، سبحانه
رحمة الله تعالى عليه ورضي الله عن الأئمة جميعا رضي الله عنه. بهذا يعني أظن أن هذا الجواب كاف ومعلوم، إذن الأمر في سعة.
ما شاء الله بہت اچھا انہوں نے جواب ارشاد فرمایا کہ ہم نے جو یہ بات کی سوال کیا اسلامی بھائی نے کہ مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، ان میں سے دو بات تو سمجھ آتی ہے کہ مسلمان ہونا اور عاقل ہونا یہ مفتی کے لیے تو ضروری ہے. ظاہر ہے کوئی عالم ہو اور مسلمان نہ ہو کیسے اس کو مفتی کہا جائے گا، اور ایک عالم کیسے ہو سکتا ہے جو پاگل ہو؟ عاقل ہونا جو نا عقل کی ضد کیا ہے؟ عاقل ہونے کی پاگل ہونا ہے، پاگل کوئی عالم نعوذ باللہ من ذالک ہو نہیں سکتا. لہذا یہ دو شرط تو مانی جائے گی، لیکن بالغ ہونا شرط یہ سمجھ نہیں آتی. ہاں، تیسری شرط جو آپ نے کہا، اور انہوں نے شروع میں کہا کہ آپ کے سوال کے اندر ہی جواب آپ نے خود ہی ارشاد فرما دیا کہ علم ہونا جو ہے نا وہ شرط ہے، علم ہونا جو ہے نا وہ شرط ہے. بلکہ میں آپ کو عرض کروں کہ سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جو علم حاصل کیا، تو انہوں نے جو سب سے پہلا فتویٰ صادر فرمایا تو ان کی عمر تھی 12 سال، ان کی عمر تھی 12 سال. تو بالغ ہونا جو ہے نا یہ شرط نہیں ہے مفتی کے لیے، علم ہونا شرط ہے. اب کیسے پتا چلے گا کہ وہ اس نہج پر پہنچ چکے ہیں یا نہیں، کہ وہ فتویٰ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ انہوں نے فرمایا کہ اہل علم مقدر فرمائیں، اہل علم اندازہ لگائیں گے. تو ان کا اندازہ کنہوں نے لگایا؟ ایک علامہ نے، زبردست علامہ نے، ان کا نام تھا علامہ مولانا محمد نقی علی خان علیہ رحمت المنان، جو ان کے والد محترم تھے. انہوں نے ان کے علم کا اندازہ لگایا اور ان کو مجلس افتا پر بٹھا دیا، اور یہاں تک کہ انہوں نے 13 سال 10 مہینے اور 4 دن کے عمر میں ایک فتویٰ صادر فرمایا، اور مولانا نقی علی خان علیہ رحمت الرحمن نے اس کو صحیح قرار دیا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.
بهذا أحبتي نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، نسأل الله تعالى أن يكون قد سدد خطانا في إجاباتنا عن الأسئلة والاستفهامات والإشكالات التي كانت مطروعة حول الإمام أحمد رضا خان. هذا والله تعالى أعلم، ورسوله عز وجل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم.
آمين.
نسألك اللهم العفو والعافية والمعافاة الدائمة، نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا الذنوب، واستر لنا العيوب، وطهر لنا القلوب، ونور لنا الوجوه، ويسر لنا أمورنا يوم الدين يا رب العالمين. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله.
تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا.